بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب نظير الذي قبله في أن من حال المرأة لزوجها وطاعتها لزوجها أن لا تأذن في بيته لأحد، وهذا شامل للقريب والبعيد، إلا بإذنه. والمراد ما على ما ذكر الحافظ، مراد ببيته سكنه، سواء كان ملكا له أو لا. والمراد بالإذن لا تأذن في بيته أي بالدخول وبالتصرف بما هو من شؤون البيت ومن شؤون المرأة أيضا إذا غاب حفظته في نفسها وماله. أما ما يتعلق بالنهي عن صومها وهو حاضر شاهد أي حاضر إلا بإذنه فتقدم بيانه، والباب عليه باب 84. وإنما سيق الحديث هنا للمعنى الآخر: لا تأذن في بيته إلا بإذنه، وإذنها في بيته بغير حق، فبيته ملكه، فمن أراد أن يدخله دخله، ومن أراد أن لا يدخله لا يدخله. قال الحافظ: وقول لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها، وكذلك السيد بالنسبة لأمته لا يحل له وطعها، وقع في رواية همام وبعلها وهي أفيد، لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد، وإذا ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج الاشتراك في المعنى، لا يحل يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطعها، التي يحل له وطعها. وقوله إلا بإذنه قال في غير رمضان، صيام أيام رمضان، أي في رمضان، صيام أيام رمضان في رمضان، وألحقوا بذلك غير رمضان إذا ضاق الوقت من الواجبات التي إذا تضيق الوقت. ومن هذا ومن ذلك إن وجب عليها صيام شهرين متتابعين ثم صامت تلك، لأن واجب عليها أن تصومها، إما كفارة قتل خطأ أو غير ذلك مما يوجب هذا الشأن، وضاق الوقت بحيث أنها يعني لو لا تستطيع أن تترك ذلك الصيام، ولو تركت منه شيئا عمدا يوم من الأيام لزمها أن تعود من جديد، لأنه لغير عذر يبيح لها فصل التواصل بين الشهرين. قال الله: فصيام شهرين متتابعين، فإذا فصلت التتابع ووصلها يعني فصلت التتابع ما تابعت رجعت من جديد، فإذا أذن لها من أول حين أن تصوم الشهرين، كونه واجب عليها فلا يجوز لها أن يفطرها في أثناء الشهرين في النهار، أو لا يأذن لها يوم من الأيام أن تصوم، لأنه قد أذن لها من بداية أمرها، وعدم تتابع ذلك يكلفها الإعادة من جديد. ومن حق الزوج على زوجتها ألا تصوم تطوعا إلا بإذن، فإن فعلت لم يقبل منها. هذا لفظ حديث الطبراني، قول لم يقبل منها. والصحيح أن صومها صحيح لو صامت تطوعا فصومها لا يبطل، وهي عاصية بفعلها تجاه زوجها. أما أنه إذا صامته غير راضي أن صومها باطل، هذا فيه نظر، صومها صحيح على قول أكثر أهل العلم وهو الصواب. قال: وقد قدمت خلاف الروايات في لفظ ولا تصوم، ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول جمهور، قول الجمهور، لكن مع تحريمه عليها لا يبطل. قال النووي شرح المهذب: وقال بعض أصحابنا يكره، والصحيح الأول أي التحريم. قال: فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت، هذا قول الجمهور هو الصواب، لاختلاف الجهة، اختلاف الجهة، كالذي يطلق امرأته وهي حائض يصح الطلاق ويأثم، لاختلاف الجهة، فهو منهي عن طلاقه في حال حيضها اتفاقا وهو آثم على فعل ذلك، لكن الصوم، لكن الطلاق صحيح وقد حسبه النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وأمره بالمراجعة، فلو لم يكن حسبه ما أمره بمراجعتها، وكان على ذلك جماهير أهل العلم أن الصوم، أن الطلاق صحيح، وكذا في هذا الموضع. وأمر قبوله إلى الله، قاله العمراني، عمراني من أئمة الشافعية صاحب البيان، وهو من كتب الشافعية الموسعة. قال النووي: مقتضى المذهب عدم الثواب، ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، بلفظ الخبر لا يمنع ذلك، بل هو أبلغ، لأنه يدل على تأكد الأمر فيه، فيكون تأكده بحمله على التحريم. وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي. وإنما لم يجوز لها الصوم بغير إذنه، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز، ويفسد صومها، لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته. نعم، لو كان مسافرا، فمفهوم الحديث أن تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام له إفساد صومها ذلك من غير كراهة، صامت تطوعا. وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع. وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه، الحديث يقتضي النهي يقتضي التحريم، صومها وإن كان حراما إن لم يأذن لها عموما ولا خصوصا فهو صحيح. وأي أعظم أجر صومها مع الإثم؟ لا يوازي الإثم المذكور، لأنها تعرضت للعنة، لهذا كان لا يجوز لها ذلك. قال: والقيام بالواجب مقدم. وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. وقوله: ولا تأذن في بيته، زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة وهو شاهد إلا بإذنه حاضر، وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، لو أن كان حاضر إلا غائب لا تأذن بإذنه. وإلا فغيبة الرجل لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل في بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات المغيبات، أي من غاب عنها زوجها المغيبة. ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره دخول الرحم وليها. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنى سكنها، فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول بالمنع، صحيح أنه بالمنع إلا بإذنه، أنه افتئات عليه. حتى لو كان هناك منزل خارج البيت ما تأذن بالدخول فيه إلا بإذنه، لا منزل لزوجها، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به. أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك. وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا، إلا بإذنه الصريح، وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا فيه نظر. وقوله وما أنفقت من نفقة من غير عمره فإنه يؤدى إليه شطره، أي نصفه، والمراد نصف الأجر، أي إذا أنفقت من مالها أو من ماله، من مالها مثلا بغير إذنه، من كسبها، من كسب زوجها، من كسب زوجها. ويأتي في النفقات بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، أي نصف أجره. وفي رواية فله نصف أجره، وأغرب الخطاب فحمل قوله يؤدى إليه شطره على المال المنفق، وأنه يلزم المرأة إذا اتفقت أنفقت غير زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد، وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر، لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. قال ونفقتها معاوضة، فتقدر بما توازيها في الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب، وإنما جاز لها في قدر الواجب، لقصة هند خذي ما من ماله بالمعروف. وانتقدوا كلام الخطابي، يعني إذا أنفقت من مال زوجها بغير إذنه فإنها تدفع نصف ما أنفقت، يعني لو تصدقت مثلا بألف فإنه يلزمها أن تدفع نصف الألف وهو 500 إلى زوجها، لأنها تصرفت بغير إذنه، وهذا تغريم لها، هذا ما هو صحيح. والقول بأنه ما يتعلق فإنه يؤدى إليه شطره، أي يدفع له شطره الأجر، هكذا قالوا. إن كان من ماله فالظاهر أن الأجر له، وهي ماذا مأجورة إن كان لها إذن، وإن لم يكن لها إذن فالأجر له، وتصرفها تصرف فضولي، عساها تسلم من الإثم ما لم يكن قد أذن لها، وإن أذن لها فلها أجر وله أجر، كما هو شأن المملوك إذا أنفق المال سيده طيبة بها نفسه لكان له الأجر أيضا كما لسيده بحسب المال. قال رحمه الله في آخر فوائد الحديث، وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها. المالكية يجيزون أن يدخل عليها أبوها في بيتها بيت زوجها بغير إذن زوجها. وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم، وأن بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا، فيحتاج إلى مرجح. ويمكن أن يقال صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل، والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج، فكما لأهلها أن لا تصلهم إلا بماله، أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه، فإذنها لهم في دخول البيت كذلك، يعني لا يجوز لها أن تصل أهلها من أب وأم وأخ من ماله إلا بإذنه. وكذلك لا تأذن في بيته، فإن المال ملكه والبيت ملكه، لا تأذن في بيته إلا بإذنه. وقد يتعارف الناس فيما بينهم أنه إذا جاء الأب إلى ابنته أن هذا لا حرج فيه أن يزورها، أن يدخل عليها، أن يتحدث معها في أي وقت كان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعليا ليلا ودخل عليهما حين طلبته خادما، قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم. وهذا لا شك فيه أنه معلوم أنهم لا يردونه، فإنهم آذنون للنبي صلى الله عليه وسلم أي وقت يدخل. وعمر دخل على ابنته في ذلك الحين بغير أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ذلك الوقت للدخول عليها أو لا، لمعرفته أنه كان يحب الدخول عليه. فأشياء معروفة عند الناس لا حرج فيها. وإنما الشأن إذا قال لا تدخلي أخاك فلان البيت، أو لا تدخلي أباك البيت، حتى الأم لا تدخليها البيت، فهنا أمره مقدم. إذا أرادت صلتها تقول إذن لي أزور أهلي، إذا أرادت صلة أرحامها تقول أنت منعتهم أن يصلوا أن يدخلوا بيتك أو البيت فأذن لي أزور أهلي. ومن هنا لا يجوز له أن يمنعها من الصلة الشرعية التي يعني ما عليه مشقة منها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بقي أمر آخر، بعض النساء عندها إسراف في الزيارة، فهي تحتاج كل شهر سارحة راوحة من مكان إلى مكان، وتكاليف ومشقة سفريات، وغير مبالية بالرحلات، ممكن تذهب لها هناك أيام وترجع أيام لسفهها عقلها لصغارها، فالصغر ربما مظنة السفه. فمثل هذا ممكن أن يتفق مع وليها أن الصلة لها حدود وبدون مشقة، في وقت كذا وكذا نجعلها تزور مناسبة يعني حصل مرض، حصل موت، حصل كذلك فرح يستدعي ذلك، حصل مناسبة أو غير مناسبة في وقت محدود يتفق عليها الزوج والزوجة بدون تفريط في تضييع مثلا تركها مدة حتى تحزن على أهلها وحتى يتضرروا بالجفاء ويعتبر قطيعة. وهذه أشياء تعود إلى الجميع، إلى التطاوع بين الأصهار وبين الزوجين، وأمر معروف. إنما كما سمعت بعضهم لا سيما في حديثة السن الجارية، حديثة السن يحصل منها في بداية الأمور سوء التصرف في هذا، والتطاوع يحصل منه خير، يعني بما لا مشقة ولا ضرر، تطاوع ولا تختلف، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. هذا الباب فيه فوائد أخذنا من مجملا منها من تلك الفوائد المتعلقة به، بما يتعلق بالصوم وهو حاضر ومعافى غير مريض مثلا بمرض يعيقه عن الرغبة فيها، بما يتعلق بإذن وبالأخص لمن يمنعهم لا من له إذن عام في دخولهم أو بمكان خاص، فيما تعلق بحقوق الزوجين هذا حق للزوج على زوجته، بقيت هناك حقوق للزوجة على زوجها، والله قد أعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. والالتزام من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها بالحقوق يجعل العشرة بينهم طيبة سعيدة، عشرة سعيدة. العشرة بينهم دينية تطاوعية، طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبد لله سبحانه وتعالى مثل هذه الأدلة. ما إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وهذا من الرفق، تطاوع والتزام الحقوق. وغالب ما تختل العشرة ويحصل الفراق والتنافر وعدم التطاوع بالإخلال بهذه الآداب، فإن من عصى الله حرم البركة والخير سواء من أهلها أو من امرأة زوجها أو غير ذلك. فمن أضرار معصية الله غالبا الفرقة والتنافر وعدم الالتزام بالأدلة. وأسعد حياة حياة طالب علم وطالبة علم، تعرف الأدلة ويعرف الأدلة، كل يتقيد بها لصاحبه ويدين الله عز وجل بها، ويعرف أيضا كل حقه وضوابط ذلك. أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وانظروا إلى عشرة الذين لا يتقيدون لا من الزوج ولا من الزوجة بمثل هذه الأدلة والضوابط، تقول أنت لا تدخل علي إلا يوم كذا وكذا، هي التي تمنعه، تمنعه من البيت، هي لا أسمح لك أن تطب الباب إلا ليلة الخميس إلا ليلة كذا وكذا، يعني هذا زواج يسمونه زواج المسيار. وإذا جاء له ربما عند الباب تقول له عفوا أنا مشغولة اليوم ما لك إذن، أقول هذا زواج، هذا زواج يفتح المضرابة، ما هو زواج الألفة، ما هو زواج سكن ولا زواج راحة نفس، زواج تفلت. أهل العلم يقولون في مسألة الزواج لا ينبغي أن يترك فراشها، من حيث أنه ينام على فراش وهي تنام على فراش في حالة لا مشقة مثلا وجود أولاد وإزعاج، أما إذا كان إزعاج يطيرون النوم من رأسك ذهب لك أي مكان ونام، هذا ما سيحصل لك طلب علم ولك يا الله المخرج. إنما الشاهد أنه إذا كان لا فتنة لا ضرر عليك ففي مثل هذا الحال ينام مع زوجته، نم مع زوجته كان لأدلة أنه قام فانسلت من جانبه ونام بجانبها، جملة أدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بجانبها، سائر زوجاته تنام بجانبه، منهم اعتبر هذا من السنن إلا لشيء يتضرر به الإنسان، شق عليه، شق عليه مثلا من حصول أولاد يشغلونه، من حصول كذلك قلق وهكذا، نعم تقول الله مستطعم، ولا هذه السنة. حتى قال ذلك الشاعر قال يا ابنة عم لا تلومي وهجعي، يا ابنة عم لا تلومي وهجعي ليس يخلو عنك يوم مضجعي، يعني معناها أن هذا هو المعتاد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عادتها وهي تنام بجانبه، حتى في أيام عادتها قالت فانسللت فلبست ثياب حيضتي، أي أيوة وكانت بجانبه، عائشة أم سلمة ميمونة هكذا. وقال ابن عباس فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت في طرف الوسادة، أي بينه وبين ميمونة وهما على فراش واحد. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وهما على فراش واحد، قال فجلس بينهما فقال هل أدلكما على خير لكم خادم، وعلمهما ذلك الذكر التسبيح قبل أنه التحميد التكبير. إنما الشأن أنه هذا هو الشأن، أما التباعد كل واحد في بيت هذا خلاف العشرة الشرعية التي دلت عليها الأدلة. حتى صار كثير من الناس الآن يعني يتزوج ما من هذا الزواج، يكون له زوجة أو زوجتان، وهناك زوجة من هذا الزواج المسيار، وهناك زوجة من هذا السواج، فيتشتت يتشتت وتضعف غيرته، والله المستعان يضعف قوامته ورعايته. إلهنا بارك الله فيكم.